أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنه من كان متوضئا ويعلم على عدم قدرته على تحصيل الماء وعدم وجود الماء بعد الوقت يحرم عليه إبطال وضوئه، ذكرنا هذه المسألة في مسألة سابقة، هي المسألة 12، والأدلة على ذلك. ومن عمدة الأدلة أن هذا هو من تفويت التكليف المنجز الفعلي، وهو قبيح عقلا، كما أن تكليف تفويت أصل التكليف قبيح عقلا، كذلك التكليف الفعلي المنجز قبيح عقلا، وبقية الأدلة ذكرناها هناك. ثم قال بأنه وأما إذا كان متطهرا، مرتبط بهذه المسألة، إذا كان متطهرا فأبطله بالجماع جاز، ولو كان يعلم بعدم تحصيله قدرته على تحصيل الماء وعدم وجود الماء. والفارق النص، النص إنما يكون فرق بينهما. هناك في الوضوء قالوا يحرم عليه إبطال وضوئه إذا علم بعدم تمكنه من الماء، وهنا في باب الجماع يقولون متطهر ولكنه يجوز له الجماع إذا لم يعلم علم بعدم تمكنه من الماء. وإنما الفرق النص. يدل على هذا الحكم الإجماع، إجماع الفقهاء، وبعض النصوص التي لا بد من ذكرها. من تلك النصوص موثق عمار الصابطي عن الكاظم عليه الصلاة والسلام قال: سألت أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه. هذا هو ما ورد في كتاب الرسائل: إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه. إطلاق هذا الحديث يشمل ما إذا كان متوضئا ومتطهرا وفعل الجماع، أو لم يكن متطهرا، يشمل كلتا الصورتين، سيأتي الكلام في هذه الجهة. لكن في مستطرفات السرائل زاد ابن إدريس رضوان الله عليه على هذه الرواية: قلت يطلب بذلك اللذة، لا شبق ولا غير يخاف على نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: هو حلال. فمعناه أن الجماع التي فعلته ليس بمحرم عليك، حلال. ونقلت حكمك من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، فنستفيد من الذيل أنه حلال. إطلاقه يشمل كلتا الصورتين: ما إذا كان متطهرا وفعل ذلك، أم لم يكن متطهرا. لما أؤكد على أن الإطلاق هذا سيأتي أنه خلاف عند الفقهاء. حينئذ يشمل ما إذا كان متطهر وجامع فيكون بإطلاقه شاملا للمقام، وإلا لو كنا نحن وهذا الرواية لا تدل على المطلوب بالإطلاق وعدم الاستفصال يشمل هذا المقام، وسيأتي الإشارة إلى هذا. ومن تلك الروايات معتبرة السكوني عن جعفر عن آبائه عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام عن أبي ذر الغفاري، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. ما المراد من الهلك؟ هل المراد أنه هلك بأنه فعل شيئا لم يكن عنده ماء أبدا فاعتبر نفسه من الهالكين، أو أنه هلك لأنه لا يقدر على الصلاة مع الطهارة؟ كلا الاحتمالين موجودان، وكل واحد منهما قريرة في الكلام. قال: يا رسول الله، هلكت. جامعت أهلي على غير ماء. هذه قرينة على أن هناك أبا ذر قالها لك لأنه جامع وهو يعلم أنه لم يكن عنده ماء. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحمل فاستتر، فاستترنا به وبماء فاختسلت أنا وهي، ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد 10 سنين. الاحتمال الثاني ذكرت هلكت أنه لم يقدر، احتمال أنه قال هلكت لأجل أنه لم يقدر على الصلاة مع الطهارة المائية، أي يترك الصلاة. هذه هي القرينة، يكفيك 10 سنوات، هذه صلاة لا تسقط عنك. إذا لم تقدر على الطهارة المائية لك بدل وهي الطهارة الترابية، يكفيك 10 سنين. فهذه قرينة على أن المراد من هلكت أي أنه لا يقدر على الصلاة، فهلك لأجل أنه لا يقدر على الصلاة، وهذه قرينة. كلا الاحتمالين جاليان ولا إشكال، والحديث يشملهما. فحينئذ وسياق قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر هو ردعه عن الهلاك. على كلا الاحتمالين يا أبا ذر لا تهلك نفسك ولا تقول هذا، كل له علاج. فحينئذ هو ردعه عن الهلاك، فإنما لا ما له بدل لا خلاف هلاك فيه صلاة مع الطهارة المائية إذا كان ميسورا، لم تكن لم يوجد ماء لك بدل فلا هلاك في البين. فحينئذ لا، هذا هو الحديث. إطلاقهما يشمل ما إذا كان الشخص متطهرا وأفسد طهارته أي الوضوء بالجماع وهو يعلم على عدم وجود الماء، أو لم يكن متطهرا وجامع وهو يعلم على عدم هذا. هذا الثاني حكمه مسلم الطهارة الترابية، أن كلامنا نحن أنه متطهر وكان عليه أن يحفظ طهارته، ولكن أفسد هذه الطهارة أي الوضوء بالجماع وهو يعلم على عدم قدرته الماء وعدم الوجود المائي، كلامنا في هذه الصورة. أما إذا لم يكن متطهرا وجامعا، الجماع حلال بالنسبة إليه، وحينئذ هو عليه أن يتيمم، على كل حال عليه أن يتيمم، فلا يسقط عنه التيمم حينئذ. والحديث إذا بناء على هذا الاحتمال لا يشمل المقام، مقامنا ومورد بحثنا ما إذا كان على وضوء وجامع وأبطل وضوءه بسبب الجماع وهو يعلم على عدم وجود الماء. وربما يستشكل في دلالتهما على المقام. أما حديث موثقة قالوا لظهورهما في جواز الجماع حيث لا ماء أصلا، لا إشكال الحديثان يدلان على هذا، هو حلال، يدلان على جواز الجماع حيث لا ماء أصلا، لا الوضوء ولا لا للوضوء ولا للغسل، عدم وجود الماء، بحيث كانت وظيفته على كل حال هو التيمم، لا ماء أبدا لا للوضوء ولا للغسل. هو في الصورة الأولى قلنا أنه لا يجوز إبطال وضوئه إذ لا ماء له حتى ينتقل للبدل، وفي الصورة الثانية هو على وضوء لكنه جامع، هنا أيضا لا ماء للوضوء ولا ماء للغسل، فحينئذ يتعين عليه أن يتيمم، بحيث كانت وظيفة المكلف التيمم على كل حال، إما بدلا عن الغسل إن جامع، وإلا فيكون بدلا عن الوضوء وهو غير ما نحن فيه، ما نحن فيه ما إذا كان متطهرا على وضوء ثم أحدث بالجماع أي أبطل وضوءه بالجماع. والحديث يدل على أنه هذا لم يكن متطهرا، فإذا لم يكن متطهرا جاز له الجماع فيكون ما حكمه التيمم، ما في مشكلة حينئذ. فحينئذ وهو غير ما نحن فيه من جواز نقض الطهارة المائية بالجماع. كلامنا في هذه الصورة، مورد المسألة هو أن كان على وضوء فأبطل وضوءه بالحدث الأصغر ولم يكن عنده ماء، أو كان على وضوء فأبطل وضوءه بالجماع ولم يكن عنده ماء في سورة هذا. أما أنه لم يكن متطهرا جامعا ولم يجد الماء، هو وظيفته التيمم حينئذ ولا يشمل ما نحن فيه. لكن ذكرنا أن هذا مردود بإطلاق الحديث، الإطلاق نستفيده من سياق الكلام أنه يشمل ما إذا كان متطهرا ويشمل ما إذا لم يكن متطهرا. في صورة التطهر يشمل يكون مورد المقام، في صورة عدم طهارته على عدم كونه على وضوء خارج عن مفروض كلامنا، هذا صحيح ولا إشكال فيه، يشمل الإطلاق الشامل للصورتين. ويمكن التمسك بترك الاستفسار، الإمام صلوات الله عليه لم يسأل أنت كنت على طهارة من وضوء أم لم تكن على طهارة، ترك الاستفسار يدل على العموم عن أن الجماع على طهارة أو كان على حدث الأصغر الدال على عموم الحكم للمقامين. فأحد المقامين خارج عن موضوع بحثنا، والمقام الآخر الذي هو مورد بحثنا ما إذا كان على طهارة أي من وضوء فأبطل وضوءه بالجماع مع علمه على عدم وجود الماء، هذا صحيح ولا إشكال. ثم إن الظاهر من قول أبي ذر عليه أبي ذر رضي الله عنه هلكت، قلنا فيه احتمالين، احتمال هلكت أنه لم يوجد عندي ماء ومع ذلك فعلت فعلتي هذا، أو هلكت لأجل أنه صلاتي ناقصة لا أقدر على الصلاة حينئذ، كلا الاحتمالين جاريان والحديث يشملهما، والرسول ردعه عن الهلاك قال لا تقول هذا لأن لك بدل، هذا البدل يكفيك حينئذ 10 سنين. ليس المراد به فقط تفويت الطهارة المائية، بل تفويت الصلاة بقرينة قوله صلى الله عليه وآله وسلم يكفيك الصعيد، فلا يكون منا نحن فيه. لا، نقول الحديث يشمل كلا الاحتمالين ولا إشكال فيه من هذه الناحية، وذكرنا الاحتمال الأول وهو الحديث يشملهما أيضا. ثم قال رحمه الله ومع ذلك الأحوط تركه أيضا، ومع ذلك إذا علم بعدم وجود الماء الأحوط ترك الجماع لأن الجماع حلال له. الاحتمال أن يكون مورد موثق ما إذا لم يكن هناك ماء أصلا لا للغسل ولا للوضوء، وكان التكليف هو التيمم، احتمال موثق هكذا أنه لا ماء أصلا عنده لا للوضوء ولا للغسل، فيتعين تكليفه التيمم، ما حيلة إلا التيمم حينئذ. فالتكليف هو التيمم على كل تقدير، سواء كان بدلا هذا التيمم عن الغسل أو كان بدلا عن الوضوء، وكان فلا ربط له بنقض الطهارة المتحققة فعلا، فالحديث لا ربط له بنقض الطهارة المتحققة. كلامنا في هذه السورة طهارة متحققة بوضوء يريد أن ينقض هذه الطهارة فعلا حتى يكون دليلا للمقام، ولا ربط هذا للموثق. وأما خبر السكوني فلاحتمال وروده في مقام توهم أن ذلك يوجب تفويت أصل الصلاة، قلنا أن هذا الاحتمال هذا أنه فعل فعلته وقال هلكت، لأنه احتمل أن صلاته ذهبت من عنده بالكلية، تفويت أصل الصلاة لا الطهارة، فلا ربط له بما نحن فيه. فكلا الحديثين فيهما احتمال فيرجع إلى الإجمال ولا يمكن التمسك بهما للمقام، لكن يمكن دفع الاحتمالين بالإطلاق الشامل للمقام. الحديث له إطلاق له استرك استفصال فيمكن التمسك بالإطلاق ليشمل المقامين، ما إذا كان متطهرا بالوضوء ثم علم بأنه لا ماء له أبدا ومع ذلك جامع ونقض وضوءه. واحتمال أن هذا الرجل إنما احتمال احتمل أن هذا الرجل أبا ذر هلكت لأنه علم بأنه لا وجود للماء حتى يتطهر، لا لأجل الصلاة، الاحتمالان موجودان ولا ربط له بالمعنى وصحيح. حينئذ فيمكن دفع الاحتمالين بالإطلاق الشامل للمقام، لكن مجرد وجود احتمال في البيني يوجب الاحتياط، والاحتياط حسن على كل حال ما دام هذا الاحتمال موجود في الخبر الثاني والاحتمال الأول، لا بأس بالاحتياط وترك هذا الفعل، أي ترك الجماع أصلا، ثم يصلي ثم بعد الصلاة يفعل ما يريد بطيب خاطر، ولكن هذا ما ذكرناه. ثم قال الرابع من المسوغات الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله، وذكرنا ذلك هو مقتضى دليل نفي الحرج، سابقا ذكرناه في ضمن مباحث السابق في بحث الضرر وممثال ذلك، ذكرنا دليل الحرج أيضا ونفي الحرج. فإنه إذا نفي وجوب الطهارة المائية في حينئذ يدور الأمر، فدليل الحرج ينفي الطهارة المائية، والاحتمالات التي تأتي من بعد طهارة مائية نفي الطهارة المائية هي احتمالات أربعة. الاحتمال الأول سقوط الصلاة رأسا، طهارة مائية ماكو تسقط الصلاة رأسا. الاحتمال الثاني وجوبها بلا طهارة، أي فاقد الطهورين يجب عليك الصلاة بدون طهارة. الاحتمال الثالث وجوب الطهارة، وجوب الصلاة بلا طهارة مائية بشيء آخر ولا طهارة ترابية، هذا هم احتمال ثالث. الاحتمال الرابع أنه تجب الصلاة مع الطهارة الترابية، هذه هي الاحتمالات التجري. كلا الاحتمالات الثلاثة الأولى باطلة رأسا، يبقى الاحتمال الرابع هو المتعين، فيجب تجب عليك الصلاة مع الطهارة الترابية. فالطهارة غير المائية والترابية أو وجوبها بالترابية وما سوى الأخير معلوم البطلان، فيتعين الأخير حينئذ. وهذا النوع من الاستدلال يسمى استدلال برهان السبر والتقسيم، الذي هو جار في العلوم وفي الفقه أيضا، يستعمله الفقهاء في كتبهم الفقهية، عموم المسلمين يعتمدون عليه. احتمالات أربعة، الاحتمالات الثلاثة كلها باطلة، يبقى الاحتمال الأخير هو الصحيح، فيتعين التيمم. الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه، لما تقدم سابقا من أن الحرج أعم من الضرر والخوف، فيجتمع مع الضرر ويجتمع مع خوف الضرر. فإذا ذكرنا بأنه إذا كان بالنسبة إلى المكلف حرج في استعمال الماء، فسبب الحرج تارة يكون من الأمور الخارجية، وتارة يكون سببه إما ضرر بسيط أو خوف من الضرر أو غير ذلك، هذا هو الذي ذكرنا واعتمد الفقهاء هنا. فالحرج أعم من الضرر والخوف، إذا ذكر الفقهاء الأعم معناه أن الأخص داخل تحت ذلك أيضا. فحينئذ لما عرفت مكررا من أن الحرج أعم منهما، ومورد كلمات الفقهاء في المقام إنما هو الحرج فقط، ومع انطباق أدلة الحرج على مطلق ما لا يتحمل عادة الذي يكون أعم من الضرر وخوفه، لا تصل النوبة إلى الضرر وخوف الضرر. ثم قال الخامس الخوف من استعمال الماء، سيأتي كلامه.